الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه اللقاءات وأن يجعلها لقاءات مباركة موفقة مسددة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين. سعيد جدا بلقياكم وأنتم بخير وعافية، ونسأل الله تعالى أن يتم عينه عليكم النعمة وأن يجعلنا وإياكم الموفقين. ومن نعمة الله على عبده العظيم الكبيرة أن وفقه لدرس العلم وحضور هذه الحلق والمثابرة والمصابرة عليها، فإن المر ربما يبتدئ درسا لكنه بعد مدة يفتر وتأتيه الصوارف والشواغل، فالحمد لله أنه لم يضعف، والحمد لله أن الله تعالى عافاه من صوارف وقواطع تقطعه عن العلم. وهذه نعمة كبيرة الإنسان ربما لا يستشعرها، لكن لو أن الإنسان أتاه شاغل أو عرض له عارض يشغله عن العلم ربما عندها لا وجد أنه يتحسر على هذه المجالس وعلى حلق العلم. فالحمد لله على تيسيره، والحمد لله على فضله وإحسانه، ونسأله جل وعلا أن يتم علينا النعمة. وهذه المجالس هي لذة الدنيا وهي بهجتها، وكما قال ابن القيم رحمه الله: لو صور العلم صورة لكان أبهى من الشمس والقمر. فأنت في مجالس فيها جمال وفيها السكينة وفيها الرحمة، هذه المجالس يخرج منها المرء بصدر منشرح. ربما مر بكم ذلك، يأتي الإنسان إلى الدرس وعلته الهموم وعنده مشاغل من هذه الدنيا، يفكر في تصريفها وتدبيرها فتزداد تعقيدا، ما يلبث أن يأتي إلى مسجد فيحضر درسا أو يسمع حديثا إذ به قد خرج وانشرح صدره واتسع فؤاده. وهذه من نعمة الله جل وعلا، فحضور مجالس الذكر من أعظم أسباب انشراح الصدر، فكيف لا ينشرح الصدر وهذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها السكينة، فالمرء فيها يعيش في روضة من رياض الجنان. المرء في هذه المجالس يرجو أن يخرج منها وقد قيل له: قوموا مغفورا لكم. الذي يثقل العبد الذنوب، والذي يصيبه من الهم والغم ربما كان كفارة لهذه الذنوب، ربما كان بلاء بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ربما كان سبب لرفعة الدرجات يكفر الله تعالى بها ما اقترفه المرء من أو ترتفع بها الدرجات إذا أراد الله تعالى رفعة، لكن هذه الهموم كلها والله إن ذهابها في هذه البقعة المباركة، ما أن يدخل المرء للمسجد ويسجد سجدة أو يرفع يديه إلى السماء أو يحضر درسا من دروس العلم إلا وجد أن كل هم قد انزح، لأن المرء يقبل على الله جل وعلا، وإذا أقبل على مولاه وأصبح ليس له وجه إلا إلى خالقه وبارئه سبحانه وتعالى، فإنه والحال ذلك لا يلتفت إلى شيء من الدنيا. فإن الذي يشغل المرء والذي يورثه الضيق والهم والحزن هي الدنيا بصورها المختلفة، مرة بشأن المال، حينا بشأن العمل، حينا بشأن الرزق، حينا بشأن المرض، كلها في النهاية هي حرص على هذه الدنيا. وإن كان حرصا في بعض صوره، إن كان هذا الحرص مباحا في بعض صوره، لكن هذا الحرص مع إباحته مع جوازه إلا أنها هي طبعت على هذا أنها جالبة للهم. وإذا ما المرء ولا أعطاها ظهره وجعل وجهه لله جل وعلا فإن هذه الهموم تنزاح تباعا، وهذه الأشغال التي تعتري قلبه فإنها تذهب، لأنه لم يعرها اهتماما، وإنما جعل قبلته إلى الله جل وعلا. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قسم له، من جعل آخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالمرء أيها الإخوة في سيره إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا يجب أن يستحضر أنه يسير إلى غاية عظمى وكبرى, وهي أنه يكدح حتى يلقى ربه جل وعلا, ويكون ذلك اليوم هو يوم الحساب الذي فيه فريق في السعير وفريق في الجنة, ليس ثمة شيء ثالث. أما هذه الدنيا فهي بلغة, يعني أن يعرف المرء حقيقتها, هي بلغة يتبلغ المرء فيها, وهي محل الامتحان والاختبار, وهي محل العمل, الفرصة التي لك منحت تبتلى فيها وتختبر فيها. والمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه, إذا حضر هذه اللقاءات وهذه الدروس يرى طلاب العلم ويسمع من الحديث والذكر, فيخرج من هذه المجالس وقد غفرت ذنوبه وزالت همومه, وكذلك وجد ثباتا في قلبه, لأنه ربما لا يشاهد في كثير مما يشاهده ما ينشطه للخير, فلا يرى من رسائل الناس إلا شيئا محزنا أو شيئا موجعا, ولا يسمع من الأخبار إلا ما كان خير موجود, لكن بعض الناس لا يحب أن يسمعك إلا ما يسوءك. لكن إذا حضر إلى هذه المجالس فإنه يرى الفضلاء ويرى الأخيار ويسمع الذكر وتطمئن نفسه ويطمئن قلبه, عند ذلك تسكن هذه الروح ويبقى المرء على هذه الطاعة. لأن المرء والإخوة إن لم يذق الطعم وحلاوة الإيمان يصعب عليه أن يثبت على الخير. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قال له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه, قال لا, قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب, يعني جعل أن الإيمان إذا خالط القلوب ووجد المرء طعمه وذاق حلاوته لا يمكن يرتد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الإيمان له طعم, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله, ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالمرء إذا وجد حلاوة الإيمان كما يقال يعني من ذاق حصل له الاشتياق, فالمرء إذا ذاق حلاوة الإيمان يشتاق إلى هذه الحلاوة, فإذا وجد حلاوة الإيمان بخلق العلم فإن روحه ونفسه تشتاق لهذه المجالس, إذا وجدها في الصلاة تشتاق روحه للصلاة, وجدها في الصيام بالذكر تشتاق نفسه إلى هذا العمل. لكن إذا كان المرء لم يجد حلاوة كيف يصبر, كيف يصبر المرء على العبادة, كيف يتحمل التكاليف إن لم يجد حلاوة. ولذلك حلاوة الإيمان معينة على الثبات على الدين, فأحمد الله جل وعلا أن جعلك ممن يتذوق هذه الحلاوة في مثل هذه الحلق, وأن يأتيها المرء وهو مشتاق لها يجد حلاوتها وطعمها. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الصالحات وأن يحسن لنا الختام. انتهينا في آخر ما انتهينا إليه في باب القرض, صحيح شيخ عبد الله؟ القرض. واليوم إن شاء الله عندنا باب الرهن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه, وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. ويلزم في حق راهن بقبض, وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا, وهو أمانة في يد مرتهن, وإن رهن عند اثنين توفى.
قال رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. المصنف رحمه الله في الفصل السابق تحدث عن مسألة عن باب القرض, وذكر أحكامه وذكر قدر من مسائله. وكنا قبل ذلك قد تكلمنا عن البيع وعن بعض الأحكام المتعلقة به. فلما انتهى المصنف رحمه الله من عقود المعاوضات شرع في باب في عقود التوثيقات. الرهن من عقود ماذا؟ التوثيقات. فعندنا عقود معاوضات كالبيع والإجارة, وعندنا عقود توثيقات وهي الرهن والضمان، وبعضهم يضيف لها الحوالة، وعندنا عقود بعد ذلك التبرعات مثل الهبة والهدية والوصايا. فالمصنف هنا بدأ بعقد عقود التوثيقات، وهذا مناسب لما تكلم عن القرض، فالمرء ربما احتاج أن يستوثق لماذا؟ لقرض المال الذي أقرضه، ويحتاج أن يكون عنده ضمان لهذا المال. فبدأ بالتوثقة العينية، التوثيقات إما أن تكون التوثقة بذمة أو تكون بعين. فالتوثقة بعين هو باب ماذا؟ الرهن. والاستيثاق بذمة في باب الضمان، فهو يضم ذمة إلى ذمة. ففي الضمان كما سيأتينا إن شاء الله، المرء يستوثق لحقه وماله بكفيل بضامن. هذا الضامن ليس عينا، هو ذمة تكون مضافة إلى الذمة التي عليها ماذا؟ الدين. هنا في الرهن الضمان يكون بماذا؟ بعين. الضمان يكون بماذا؟ بعين، أو التوثقة تكون بعين. ولذا يقال بتعريف الرهن أنه توثقة دين بعين، توثقة دين بعين. بعضهم يزيد في التعريف يقول يمكن استيفاؤه، يعني استيفاء هذا الدين منها أو من ثمنها، يعني يمكن استيفاء الدين من هذه العين التي استوثق بحبسها أو من ثمنها. والرهن في أصله في لغة العرب من الاستقرار والثبات، فالرهن يحبس، والحبس والاستقرار والثبات. فالرهن يحبس ويكون عند المرتهن ويبقى محبوسا عنده حتى يقضى ماذا؟ الدين. هذا الرهن توثقة دين بعين. نقصد احنا مر معنا في اول الكتاب البيع ان العين يقصد بها عند الفقهاء العين التي يجوز ماذا؟ بيعها. فعندنا اعيان تباع، وعندنا شاة تباع في الذمة، وعندنا عين مقابل المنفعة. يعني الإجارة مثلا بيع منفعة، الإجارة بيع ماذا؟ منفعة. شراء السيارة، لما تشتري السيارة اشتريت ماذا؟ عين. لما تشتري أرض اشتريت عينا، تشتري عقارا دارا اشتريت عينا. في هنا في الرهن توثقة دين بعين، يعني الرهن يكون بماذا مشايخ؟ بعين، يعني بأرض، بسيارة، بعقار، بجهاز، بطائرة، هذه كلها تكون رهنا، توثيقة دين بعين. طيب هذه العين ما ضابطها التي يصح أن تكون هذه رهنا؟ قال كل ما جاز بيعه جاز ماذا؟ رهنه. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. فأفادنا أن العين التي يصح رهنها والتي يجوز رهنها هي العين التي يجوز ماذا؟ بيعها. وهذا ظاهر من حيث المعنى. لماذا يشترط في العين التي يصح رهنها أن تكون عينا يصح بيعها؟ لأن المقصود من الرهن هو ماذا؟ الاستيفاء عند عدم الوفاء. فإذا كانت العين لا يصح بيعها، ما الذي يستفيده المرتهن؟ فلو رهنه مثلا كلبا، قال هذا الكلب عزيز عليه وله عمر معه، وجعله رهن عنده، طيب ما وفاه الدين، حل الأجل ولم يقم بوفاء الدين، ماذا يصنع بالكلب؟ ما يستفيد شيء. فهمتم مشايخ؟ لا يجوز بيعه. لا بد أن تكون هذه العين عين يجوز بيعها. قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه، إلا ما يستثنيه المصنف رحمه الله. المصنف استثنى مسألتين، هاتان مسألتان مستثنى أو استثناء مما يجوز رهنه ولا يصح ماذا؟ بيعه. والحقيقة هذا الاستثناء ليس خرما للقاعدة، لكن الاستثناء لوجود معنى يخصهما. ولن تباع هذه المرهونات إلا إذا جاز بيعها، بمعنى أنه الكلب هل يصح بيعه في حال دون حال؟ الكلب لا يجوز بيعه صغيرا ولا كبيرا، لا كلب صيد ولا كلب ماشية مثلا، لا يجوز بيعه. لكن مثلا الزرع أو الحبوب الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، لكن يجوز بيعها متى؟ بعد بدو الصلاح. فلو رهنه الحبوب والثمار التي عنده ولم يبدو صلاحها بعد، في هذه الحال هي لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع كما مر معنا، لكنه يجوز رهنها، يجوز رهنها. فإذا رهنها وهي مما لا يجوز بيعه صح، وهذا استثناء من القاعدة. ولكن إذا حل الأجل ولم يقم بوفاء الدين لا تباع هذه الحبوب والثمار إلا إذا ماذا؟ إلا إذا بدأ صلاحها. عرفت مشايخ؟ فإذا هذه استثنيت لأنها يجوز بيعها في حال صالح بخلاف الكلب، فيصح أن يجعل الحبوب والثمار التي لم يبدو صلاحها رهنا، لكن لا تباع إلا إذا بدأ ماذا؟ الصلاح. قال: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. هذا استثناء، هو قال ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا يعني مما لا يجوز بيعه ويجوز رهنه الحب والثمر أو الزرع والثمر إن لم يبدو صلاحه. قال: وقن دون ولده ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها وفرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الذي يفرق بين الوالدة وبين ابنها أو بنتها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. المقصود بالحديث النهي عن بيع الأمة دون ابنتها الصغيرة أو ابنها، وأن يفرق المرء بينهما أو يفرق بين الأخوين في البيع في الرقيق إذا كانوا صغارا. هذا النهي في تفريق ذي الرحم المحرم، ما يجوز أن يفرق بين المرأة وابنتها في البيع أو الأخ وأخته في البيع، وهذا فيه كسر لقلوبهم. وإذا باع الأم لرجل ثم باع البنت الصغيرة لغيرها، هو حقيقة يبيع قلب أمها، يبيعه لغيرها، والشريعة رعت هذا المعنى. لكن هل يجوز أن يجعل هذا القن المملوك رهنا دون ولده؟ يجوز، يجوز أن يجعله رهنا، لكن إذا أراد أن يبيعه فتباع معه ابنته، يباع معه الولد. عرفتم؟ فهو رهن صحيح مع أنه في حال رهنه لا يجوز بيعه منفردا، لكننا نقول يجوز رهنه، لأنه إذا أراد أن يبيعه لا يبيع إلا على حال يصح فيها ماذا؟ البيع. واضح إن شاء الله مشايخ هذا. قال: ونحوه كالأخت والأخ. ثم قال رحمه الله: ويلزم في حق راهن بقبض. العقود إما أن تكون عقود جائزة أو عقود ماذا؟ لازمة. العقود اللازمة مثل ماذا؟ البيع. العقود اللازمة مثل البيع، الإجارة. العقود الجائزة الوكالة، الشركة. يعني الوكالة مثلا ممكن توكل شخصا يبيع لك سيارة ثم بعد ساعة تفسخ الوكالة من غير رضاه. على المذهب مثلا المساقاة والمزارعة، شركة، أي شركة، الشركات تفسخها بغير رضا الطرف الآخر ما لم يحصل ضرر. ففسخ هذه العقود لا يشترط فيه رضا الطرف الآخر لأنها عقود ماذا؟ جائزة. العقود اللازمة كالإجارة والبيع لا يملك أحد الطرفين أن يفسخها إلا برضا الطرف الآخر. طيب الرهن هل هو من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ الرهن جائز من جهة ولازم من جهة. من جهة الراهن يكون الرهن ماذا؟ لازم، ومن جهة يكون لازما، ومن جهة المرتهن يكون الرهن جائزا. عندنا المدين الذي عليه الدين، هذا الذي يقوم بوضع الرهن يسمى الراهن، وصاحب الحق يسمى المرتهن، والعين التي توضع تسمى ماذا؟ الرهن. فالسيارة رهن، والذي عليه الدين راهن، والذي له الحق والدين يسمى مرتهن. فالراهن الرهن في حقه يكون لازما إذا قبض، والمرتهن الرهن في حقه يكون ماذا؟ جائزا. لماذا؟ لأن المرتهن الحق له، إن شاء عفا وإن شاء أبقاه، بينما الراهن التزم لصاحب الحق فيكون لازما ولا ليس له الرجوع إلا بإذن المرتهن. فقال نعم يكون لازما. لذا قال رحمه الله: ويلزم في حق راهن. إذن الرهن هو لازم من طرف، وهو من؟ الراهن، بقبض. فبين أن الرهن لا يكون لازما إلا إذا قبض، إلا إذا قبض. والرهن لا يكون لازما إلا إذا قبض لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. طيب، في الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قيد الرهن بالسفر، والمذهب أن الرهن يصح في الحضر والسفر. طيب، لماذا جاءت الآية في السفر؟ لا يخصته في السفر، والمفهوم معتبر. قال العلماء: لماذا لم نأخذ بهذا النص والتلقيد وأن الرهن لا يكون إلا في حال السفر؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رهن في المدينة في الحضر، فتكون هذه الآية خرجت مخرج ماذا؟ الغالب، والغالب أن الإنسان يحتاج إلى الرهن في السفر، أما في الحضر فإنه لا يحتاج إلى هذا لإمكانية الاستيثاق للدين بغير الرهن، الاستيثاق بالكتابة، الاستيثاق بالضمان لوجود المعرفة. لكن في السفر ربما لا يمكن أن تجد كاتبا، لا تجد من يقوم بالضمان، لا تجد من يثق بك، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى الرهن. قال تعالى: فرهان مقبوضة. في المذهب قالوا: لا يكون الرهن لازما إلا إذا قبض. ومر معنا في البيع كيف يكون القبض. قبض المكيل يكون بماذا؟ بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، وهكذا مشايخ، المذروع بذرعه، المذروع بذرعه. فما يحتاج إلى توفية واستيفاء لا يكون لازما إلا إذا تم استيفاؤه بالكيل أو بالوزن أو بالذرع. إذا السلام ورحمة الله. إذن مشايخ الرهن لا يكون لازما إلا إذا قبض، إلا إذا ماذا؟ قبض. والقبض مثل القبض في البيع، المكيل بكيله والموزون ماذا؟ بوزنه ونحو ذلك. طيب، إن لم يقبض الرهن، إن لم يقبض، هل يكون الرهن يعني باطل؟ هو ما قال الرهن لا يصح إلا بالقبض، قال الرهن ماذا؟ لا يلزم إلا بالقبض. فالرهن قبل القبض رهن صحيح، لكنه لا يكون لازما. ما معنى لا يكون لازما؟ يعني يحق للراهن أن يعود. فاشتريت مثلا سلعة بمائة ألف إلى أجل، وقلت عند الشراء لصاحب البائع، قلت له: عندي قطعة أرض، هذه رهن، رهن أودعونا من الأرض، نقول عندي مثلا سيارة، هذه السيارة رهن، رهن لك، يعني رهن في رهن مقابل هذا الدين، ولم يقوم بقبض السيارة، القبض يحصل بالعرف، ولم يقوم بقبضها. إن لم يقبض هذا الذي يحتاج إلى قبض في الرهن، فإنه لا يكون لازما، بمعنى أنه يصح ويحق للراهن أن يرجع في رهنه، عرفتم؟ لكن إذا قبضه ليس له ماذا؟ ليس له الرجوع. والدليل على أنه لا يلزم إلا بالقبض قول الله جل وعلا: فرهان مقبوضة. طيب، الرهن يا مشايخ إما أن يكون معين، وإما أن يكون في الذمة، يعني إما أن يقول له: أرهنك سيارتي، هذه التي يعينها له، وإما أن يقول أرهنك سيارة، أرهنك ماذا؟ سيارة موديل كذا لمواصفات كذا. لا يمكن أن يكون الرهن لازما إلا إذا قبض. وفي المذهب الرواية أن أن الرهن يكون لازما بغير القبض إذا كان معينا، إذا كان ماذا؟ معينا. أما إذا كان غير معين نعم لا بد ماذا؟ من القبض. قال هنك سيارة، طيب لا بد يعينها أو يقبضها. لكن إذا رهنه سيارة معينة فإنه يكون لازما. لكن وهذا قيل أنه نص الإمام أحمد رحمه الله، لكن المذهب المعتمد عند المتأخرين أن الرهن لا يكون لازما إلا ماذا؟ إلا بالقبض. ومعنى ذلك أنه يصح له الرجوع قبل القبض. أما إذا قبض فإنه يكون لازما، والمذهب لا بد من القبض ويشترط للزومه استمرار القبض ودوام القبض. فلو أنه رده للراهن وجعله تحت يده فإن اللزوم ينقطع، عرفتم؟ فهذه السيارة رهن، لو أنه ردها بعد شهر وجعلها عند الراهن فهنا اللزوم ماذا؟ انقطع، لأن استدامة القبض انقطعت. فالرهن لا يكون لازما إلا بالقبض، إلا بالقبض. قال رحمه الله ويلزم في حق راهن بقبض، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل. لا يحق لأحد الطرفين أن يتصرف بالرهن بغير إذن الآخر. طيب بالنسبة للراهن، الرهن هل خرج عن ملكه؟ لم يخرج عن ملكه، لكن لماذا لا يتصرف فيه؟ لأن الرهن مشغول، والقاعدة الفقهية المشغول لا يشغل، هذا مشغول، فكيف يقوم بشغله بأمر آخر؟ فالمرهون ليس له تصرف. ولاحظ وقال ماذا؟ وتصرف، تصرف ما قال البيع، ليشمل التصرف ماذا؟ أنواع التصرفات، البيع، الهبة، العارية، الإجارة، لا يحق له أن يتصرف فيه تماما، لا يحق له أن يتصرف لا ببيع ولا بهبة ولا إجارة إلا بإذن الطرف الآخر. وبالنسبة للمرتهن لا يتصرف بالرهن لأنه ماذا؟ لأنه لا يملكه، فبأي حق يتصرف فيه؟ والرهن لا يغلق من راهنه الذي صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه، فهو لا يغلق عن هذا الصاحب ماله، إنما هو محبوس لأجل الدين. فإذا كان كذلك لا يحق للمرتهن أن يتصرف بالرهن، خصوصا إذا كان الرهن مقابل قرض، الدين كان قرضا، لأن تصرف المرتهن بالرهن، تصرف المرتهن بالرهن والدين كان قرضا، يجعله انتفع بالرهن مقابل القرض، فيكون هذا من باب القرض الذي جرى نفعا فيكون ربا. ولذا إذا كان الدين عن قرض ليس له أن يتصرف وأن ينتفع بالرهن. إذن المرتهن ليس له الانتفاع والتصرف والبيع لأنه يبيع ما لا يملك ويهب ما لا يملك، وليس له أن يؤجر إلا بإذن ماذا؟ الآخر. وليس أيضا للمالك للراهن أن يتصرف لا ببيع ولا بهبة ولا بإجارة، لأن العين مشغولة والمشغول لا يشغل. طيب قال رحمه الله تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، استثنى من ذلك إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. إلا عتق الراهن لعبده المملوك فإنه يصح ويعتبر نافذا، وهذا لتشوف الشريعة للعتق. والعتق على المذهب له سراية ونفاذ قوي، له سراية ونفاذ قوي. ولذلك إذا قال الرجل لرقيقه ربعك، أو إذا أعتق ربعه أو أعتق جزءا منه، فإن العتق يسري كما سيأتي، وفي تفاصيل في السعاية يعني في تحمل بقية قيمة العبد المملوك. فالعتق له سراية وله نفاذ، فالمذهب يستثنونه. إذا أعتق عبده المرهون فإن العتق ينفذ ويصح، مع أن العبد هذا ماذا؟ مشغول ومرهون. الآن في ضرر ما في ضرر على المرتهن؟ في ضرر. ما الضرر؟ أنه كان بإمكانه إذا لم يفي بالدين أن يبيع العبد المملوك، فلما اعتقه أصبح ماذا؟ حرا. فمن أين يستوفي؟ عرفتم؟ ولذا قال الفقهاء يصح إلا عتق راهن فإنه يصح، لكن قالوا يأثم. يصح ماذا؟ ويأثم مع الإثم، وتؤخذ قيمته منه رهنا. فنقدر هذا العبد ما كم قيمته؟ 10,000. نجعل 10,000 ماذا؟ رهن تؤخذ منه. ثم قال رحمه الله: وهو أمانة في يد مرتهن. فأفادنا أن الرهن أن يد المرتهن يد أمانة. والضابط أن كل من دخلت العين تحت يده أو وقعت تحت يده بإذن مالكها أو بإذن الشارع فإن يده يد أمانة. كل من العين وضع يده عليها بإذن مالكها أو بإذن الشارع فإن يده يد أمانة. الذي دخلت العين تحت يده وتصرفه بإذن مالكها مثل الوكيل مثلا، الوكيل دع العين تحت يده بإذن المالك، مثل هنا الرهن مثلا قبضه بإذن من؟ المالك. الذي قبض العين ووضع يده عليه بإذن الشارع كالولي اليتيم، مثل الناظر للوقف مثلا، هذا يكون يده يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ أنها يد لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، إلا إذا تعدت أو فرطت. وذكرنا مرارا ما الفرق بين التعدي والتفريط. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. وبعبارة أخرى ذكرنا قلنا التعدي استعمال والتفريط إهمال. التعدي استعمال والتفريط ماذا؟ إهمال. فإذا حصل إهمال أو استعمال بغير حق فيكون المرتهن ضامن، فلأنه إذا استعمل يكون قد تعدى فلم يعد أمينا، خان الأمانة، فأصبحت يده يد ضمان. وإذا فرط لا يكون أمينا، تكون اليد يد ضمان. وهو أمانة في يد مرتهن. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه.
هذا رجل عنده سيارة فجعلها رهن عند اثنين، اقترض من رجل 10,000 ومن الآخر 10,000، وقال لهما: سيارتي رهن لكما فيها مقابل هذا القرض. ثم إنه أعطى زيدا 10,000 التي له، يقول: فإذا رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه، فيصبح نصف، يصبح نصف السيارة عطلا عن الرهن وليس مرهونا، لأنه قد قام بوفاء الدين الذي يقابل رهن ماذا؟ نصف السيارة. وهذا يدلنا على أن رهن المشاع يجوز. رهن المشاع ماذا؟ يجوز. ليس من واجبا أن يكون الرهن معينا غير معلوما غير مشاع معين، بل يجوز أن يكون ماذا؟ مشاعا. أن ترهن نصيبك في شركة، أن ترهن نصيبك في أرض، يكون نصيبي رهن. فهذا رهن سيارته لاثنين في دين عليه، ثم قام بوفاء الدين لأحدهما، فإن الرهن ينفك في قدر نصيب هذا الرجل الذي قام بوفاء دينه. أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. السيارة ملك لاثنين، فأعطى الرجل الذي اقترض منه المال جعل السيارة عنده ماذا؟ رهنا. فقام أحدهما بوفاء الدين الذي عليه ينفك ما على هذا الرجل من نصيب هذا الرجل ينفك من الرهن ويكون عطلا من الرهن. هذا المقصود. فهو يقصد أن الرهن يتبعض، فإذا قام الرجل برهن عين لاثنين وقام بوفاء أحدهما فإن الذي قد وفاه دينه ينفك الرهن من هذا من هذه العين. ولو أن رجلين قام بوضع عين واحدة عند رجل وأحدهما قد وفى ما عليه من دين فإن نصيبه من هذه العين ينفك من ماذا؟ من الرهن، ينفك من الرهن. هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله.
ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه.
وغائب كممتنع.
قال: وغائب كممتنع.
نعم. الآن أتى المصنف رحمه الله إلى الثمرة. ما ثمرة الرهن وفاية الرهن؟ أن يحصل الوفاء من هذا الرهن. فكيف يكون الوفاء؟ يكون بالترتيب. الأصل أن المال ملك للراهن فلا نتصرف به إلا بإذنه، لكن إن تعذر التصرف بإذنه فإن الحاكم يبيع عليه ويكون تصرف الحاكم بحق. فالمصنف هنا رحمه الله بين الأحوال، قال: إذا حل الدين، جاء الأجل وحل، فالواجب على المدين أن يفي الدين. فإذا حل الأجل فوفى بدينه الرهن هنا يعود له لا إشكال. إذا حل الأجل ولم يفي الدين، قال: وامتنع من وفائه، لم يقم بوفاء الدين، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه. يعني لو هو أثناء الرهن لما عندما أعطاه الرهن قاله: إذا حل الأجل ولم أقم بوفاء الدين بع السيارة أنت، بع العقار. إذن هو أذن له أو لم يأذن له؟ أذن، وربما يأذن لغيره، يقول: إذا حل الأجل اجعل المكتب الفلاني يبيع الأرض. إذن هنا أذن أو لم يأذن؟ أذن. فإذا أذن الراهن للمرتهن أو لغيره أن يقوم ببيع الرهن صح ذلك ويبيع، ولا يلزم أن يعود ويستأذن مرة أخرى، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل أنه ماذا؟ أذن له، والذين يكون ممتد. لكن لو أنه رجع في إذنه له له ذلك، لو أنه قال له: أذنت لك أن تبيع إذا حل الأجل، لكن بعد شهر قال: أنا ما أدري، هذا ممكن يبيع بخس. فقال: يا فلان، إذا حل الأجل لا تبع، أنا أقوم إن شاء الله بالوفاء، وإن لم أقوم بالوفاء أنا سأقوم ببيعها. فهنا منعه، لأنه لما أذن له كأنه وكله، وعندما رجع عن إذنه فسخ ماذا؟ الوكالة، فسخ الوكالة. قال رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. إن لم يقم بالبيع وامتنع من الوفاء يجبره من أجبر؟ من الذي يجبره؟ الحاكم. أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، يقول له: قم بوفاء الدين الذي عليك أو بيع الرهن وسدد. فقال: لن أعطيه ولن أبيع أرضي. فالحاكم ماذا يصنع؟ فإن أبى، لا قبل البيع، فإن أبى حبس أو عزر، يقوم بحبسه أو تعزيره ليقوم بالوفاء، لأن مطل الغني ظلم يحل عقوبته. فهذا غني وممتنع من الوفاء، عنده مال، فيقوم بمعاقبته. طبعا حبس أو عزر، تعلمون التعزير كما سيأتينا إن شاء الله على المذهب لا يزاد عن كم جلدة؟ عن 10، جلدات، فيعزره في كل يوم 10 جلدات أقصى حد حتى يقوم ببيع عقاره. طيب عزرنا وحبسنا وقال الحمد لله الضرب خفيف، 10 جلدات ما هي زيادة على المذهب، هذه خفيفة، والحبس الحمد لله اليوم مطور وفي سرير وكهرباء ببلاش ومكيف والفطور، فمرتاح الرجل ما يعني ما عنده مشكلة، جالس في الحبس. ماذا يصنع؟ قال فإن أبى حبس أو عزل، فإن أصر، إن أصر طيب باعه، يعني وضعه، قال ما يفعل بي أعدائي، يعني أنا سجني خلوة، يعني مبسوط الرجل جالس في السجن ما عنده مشكلة، فيبيع الحاكم. قال رحمه الله باعه حاكم، باعه ماذا؟ حاكم، لأن تصرف الحاكم على الرعية منوط ماذا مشايخ؟ بالمصلحة، فالحاكم يبيعه للمصلحة، ويبيعه الحاكم، يبيعه الحاكم بالأحظ، يعني ما يبخسه، يعني بعض المزادات ربما مثلا بخسات أو مثلا ما تكون في موسمها، ينبغي الحاكم إذا أن يبيع أن يتخير له الأحظ، لأن تصرف الحاكم منوط بماذا مشايخ؟ بالمصلحة. قال وفى دينه، والحال واضحة، إذا كان الرهن بقدر الدين فإن كل الثمن يكون لمن؟ لصاحب الدين، وإذا كان الثمن زائدا عن الدين يوفى الدين والباقي يعود لمن؟ للراهن، وإذا كان الثمن دونه فإنه يعطى هذا الثمن للمرتهن ويبقى بقية الدين في ذمة من؟ في ذمة الراهن، يجب أن يقوم بوفائه، يعني ما تبرأ الذمة بمجرد البيع، لا، تبرأ الذمة بالوفاء، وليس للمرتهن أن يأخذ جميع الثمن إلا إذا كان مستحقا له. طيب المصنف الآن سيذكر رحمه الله شروط في الرهن إذا حصلت لا تصح. طبعا المصنف هنا ما ذكر شروط الرهن كاملة، قال فقط ما جاز بيعه جاز ماذا؟ رهنه، وللمذهب يشترطون أن يكون الرهن مع العقد، يعني مع الدين أو بعده، ما يصححون الرهن قبل، يعني لو قال له مثلا خذ هذا الهاتف والجهاز هذا رهن، وغدا إن شاء الله تبيعني السيارة أو تبيعني كذا أو تبيعني السلعة الفلانية، الرهن هنا تقدم على ماذا؟ على الدين، فليس لازما حتى إلا إذا جدد عند الدين. المصنف قال ما جاز بيعه جاز رهنه، وأعرض عن بعض الشروط، ومنها شرط أن يكون مع الدين أو بعده. ثم شروط ربما يشترطها المرتهن أو الراهن، فهذه الشروط يقول المصنف لا تصح، لكن الرهن صحيح، يعني لا تبطل ماذا؟ الرهن، فقط الشروط تبطل. ذكر شرطين رحمه الله، فقال
قال وغائب كممتنع،
نعم وغائب كممتنع، الراهن إذا كان غائبا عن البلد فحكمه كحكم الممتنع عن الوفاء في التفصيل الذي ذكرناه، يعني هو غائب، وقلنا بأن الممتنع من يبيع الرهن؟ الحاكم، والغائب كالممتنع فيبيع الرهن من؟ الحاكم، هذا هو المقصود. وإذا كان الغائب قد أذن للمرتهن أن يبيع فهو فإذا يبيع ماذا؟ المرتهن، نفس التفصيل السابق.
ثم قال رحمه الله تعالى وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط.
قال رحمه الله وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين، يعني قال له السيارة رهن، لكن السيارة هذه عزيزة عليه، إذا حل الأجل وما قمت بوفاء الدين السيارة ما تباع، شرط، إذا ما الفائدة من الرهن؟ ما الفائدة؟ هذا الشرط ينافي مقتضى ماذا؟ العقد، فمقتضى الرهن وعقد الرهن أنه عند عدم الوفاء يباع ماذا؟ الرهن، فإذا شرط أنه إذا حل الأجل ولم يقم بالوفاء لا يباع الرهن، إذن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الرهن، ولذلك قالوا هذا شرط باطل ولا يعتد به ويبقى الرهن لازما إذا كان مقبوضا. قال رحمه الله: وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. الصورة الثانية يشترط، يقول له: إذا حل الأجل ولم آتك بالوفاء فالرهن لك. يعني يقول له الآن اشترى منه مثلا أدوات كهربائية ب20,000، والأجل أنه في شهر رمضان يقوم بالوفاء، والرهن كان تمرا سكريا، أتى له بتمر سكري وقبضه، قال: هذه الكراتين من التمر رهن، إذا جاء رمضان وأنا لم أقم بوفاء الدين فالتمر لك. يعني التمر مقابل ماذا؟ الأدوات الكهربائية. قال: لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا: لأنه باعه التمر بالمستقبل. يعني العقد الآن لما قالوا التمر لك، هو التمر لك مجانا أو هو مقابل الدين؟ مقابل الدين. والبيع من شروطه كما مر معنا في المذهب أن يكون منجزا ولا يصح تعليقه. يعني ما يصح أن أقول لك البيع أبيعك هذه السيارة طيب إن غربت الشمس، إذا غربت الشمس، أو إذا أبيعك السيارة إذا رضي أبي، أو أبيعك السيارة إذا استلمنا الراتب، وبيعتك السيارة استلم الراتب. هنا العقد هذا معلق، لا يصح عقد البيع إلا ماذا؟ على مستقبل، إلا منجزا، ما يصح أن يعلق على شرط في المستقبل. فإذا قاله إذا حل الأجل ولم أقم بالوفاء فالتمر لك، علق هذا البيع على أمر مستقبل، فلا يكون صحيحا. إذن لا يلزمه ذلك ولا يكون صحيحا. هذا المذهب، ومنعوا ذلك وقالوا لا يصح أن يقول له إذا حل الأجل ولم أقم بالوفاء فالدين لك فالرهن لك، لأنه جعله على أمر مستقبل. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، لا يصححون تعليق العقود. ومن صحح تعليق العقود، وهذا قول أيضا في المذهب اختاره بعض العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله، فإذا صح تعليق العقود صح قوله إن جئتك بالثمن وإلا بالدين وإلا فالرهن لك وإلا فالرهن لك.
ثم قال رحمه الله تعالى: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه.
نعم.
ثم قال رحمه الله:
حسبك. التصرف يا مشايخ، التصرف في أي عين ليست لك لا يحق لك أن تتصرف فيها إلا بإذن الشارع أو بإذن المالك، صحيح؟ المرتهن مر معنا أنه إذا أذن له المالك أن يتصرف بالرهن جاز تصرفه ولم يجوز؟ جاز تصرفه. الآن هو يتكلم عن إذن من الشارع، وهذا الحنابلة هنا خالفوا الجمهور في هذه المسألة، وخالفوهم للنص ولوجود الإذن من الشارع. الإذن من الشارع في هذه المسألة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن لبن الدر يشرب بنفقته، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. ولذلك قالوا ينفق على المركوب كالخيل وعلى ما يحلب كالبقر بغير استئذان من غير استئذان الراهن، ما يحتاج تستأذنه. فلو أن الراهن جعل ناقة أو بقرة رهنا عندك، ما يحتاج تقول له أستأذنك في الإنفاق عليها وأنا أشرب، لأن هذا الإذن جاءك ممن؟ من الشارع. فلبن الدر يشرب والظهر يركب بنفقته، لكن قال رحمه الله ولمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته، بقدر يعني هنا بالعدل بلا إذن، يعني ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى استئذان من الراهن. فإذا كانت النفقة الشعير اليوم كم؟ أنا ما عندكم غنم 80 ريال أظن يعني الشعير، فيأتي بكيس الشعير ب80، يأتي برسيم مثلا ب25 البالة الواحدة كما يقولون، ويجعلها عنده وكل يوم يضع لها ب15 ريال، كلهم يتأكل ب10 ريالات مثلا. هذه القدر الذي تأكله يركب إذا كان مركوبا ويحلب إذا كان محلوبا بقدر هذه النفقة. فإذا حلب اللبن وكان اللبن أكثر من العشرة، له تفصيل الآن سيبين، فإن كان الذي احتلبه بقدر النفقة فهذا له، وإن كان الذي احتلبه من هذا من هذه الدابة أكثر من النفقة فإنه يلزمه أن يبقي أن يأخذ بقدر نفقته، والزائد يكون ملكا لمن؟ للراهن، يكون ملكا لمن؟ للراهن صاحبه. فإذا كان اللبن أقل من النفقة فهنا يرجع عليه إن والرجوع لقاعدة من أدى عن أخيه واجبا أو عن غيره واجبا ونوى الرجوع فله أن يرجع، وإن لم ينوي الرجوع ليس له ماذا؟ أن يرجع. فهنا إذا أنفق وما نوى الرجوع ليس له أن يرجع، وإن نوى الرجوع فإن النفقة واجبة على هذه الدابة فله أن يرجع. قال رحمه الله وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. هنا بعض العلماء يقيد يقول إن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، يقول هذا في غير المركوب والمحلوب، لأن ما يركب ويحلب قد جاء الإذن فيه من؟ من الشارع، ولذا قال المصنف قبل بلا إذن لوجود الإذن الشرعي. لكن ما لا يركب يعني جعل عنده ثور لا يركب ولا يحلب فقام بنفقته من غير استئذانه، نقول إذن أنت فرطت وأنفقت عليه مع إمكان الاستئذان ولم تستأذنه فليس لك شيء. لكن لو أنه استأذنه أو طلب منه أن ينفق على الراهن ولم ينفق عليه الراهن فهنا ينفق عليه وله الرجوع إن نوى ماذا؟ إن نوى الرجوع. قال لم يرجع، وإلا رجع بالأقل، يعني إلا أي إن استأذن أو لم يمكنه ماذا؟ الاستئذان، رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نوى. الآن هذه الدابة تأكل شعير برسيم ب10 ريالات أو نحو ذلك، هذا الرجل يريد أن يكرمها برسيم وشعير وذرة ويضع لها من أنواع الطعام لعلها تسمن وتكون طيبة، فلما جاء الرجل قال له أنا أنفقت على هذا الثور الشهر هذا وأريد النفقة، قال له أبشر أنت نفقت ولك حقه، كم أنفقت؟ قال له أنفقت عليها 6000. كيف 6000؟ هذه كثيرة. قال نطعمه كذا وكذا، قال لا هذا نفقة مثله ب1000 ريال في الشهر، فهنا الذي يلزم الراهن 6000 أو 1000؟ 1000 نفقة المثل. طيب نفرض أنه نفقة المثل 1000، والمرتهن كان خريتا يعني عنده طريقة للعلف والإطعام أرخص مما يفعله الناس في العادة، فكان ينفق عليه 500 وتكفيه، فهل يلزم الراهن بال1000 المعتادة أو يلزم بال500 التي أنفقها المرتهن؟ يلزم فقط بما أنفق المرتهن 500، عرفتم؟ إذا الراهن هو يلزم بالأقل من نفقة المثل أو من مما بذله وقدمه المرتهن. قال وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه، هذا شرط ليس له الرجوع إلا إن ماذا؟ إن نوى. لماذا يا مشايخ؟ لأنه إن لم ينوي الرجوع يكون هذا الإطعام هبة وصدقة، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، عرفتم؟ فلا يحل لامرئ يقوم بالإنفاق ولا ينوي الرجوع ثم يرجع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الهبة والهدية. ثم قال رحمه الله
تعالى ومعار ومؤجر ومؤجر ومودع كرهن ولو خرب فعمره.
هو يقصد أن الحيوان إذا كان عارية أو مستأجرا أو وديعة فهو كالرهن، فإذا إذا استعرت حيوانا استعرته أو استأجرته أو كان وديعة عندك فالأصل أن نفقته على صاحبه، فإذا أنفقت عليه بغير إذنه مع إمكان الاستئذان فإنك لا شيء لك، وإن أنفقت عليه مع بإذنه ونويت الرجوع فلك أن ترجع، أو أنفقت عليه ولم يمكنك أن تستأذنه لغيبته ونويت الرجوع فلك ماذا؟ الرجوع، وإن أنفقت عليه ولم تنوي الرجوع ليس لك أن ترجع. هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله، لأن الجميع مؤتمن، لأن الجميع مؤتمن. ثم ختم فقال
رحمه الله تعالى ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط.
الآن الرهن بيت شعبي، بيت والبيت الشعبية القديمة، والدين 100,000، والرهن هذا الرهن بيت شعبي في حي، إذا بيع يأتي 100,000 يعني يوفي الدين. جاءت أمطار وجاء هواء شديد فتلف بعض هذا المنزل، تلف، والراهن ليس موجودا مسافر. المرتهن الآن إذا أبقى المنزل كما هو بعد التلف فإن هذا المنزل لا يباع بشيء ذا قيمة، عرفتم؟ أو بشيء ذي قيمة له قيمة، ويكون هذا البيع بخس ولا يفي بالدين الذي له، واضح مشايخ؟ فماذا يصنع المرتهن؟ بين أمرين، يترك البيت كما هو فإذا جاء الأجل وباعه لن يفي بدينه، يقوم بإصلاحه، هذا هو المفترض الذي يفعله. فهذا الرجل لما سقط السقف وتهدمت بعض الجدر أتى بمواد اسمنت وبلوك وقام بالبناء من جديد، وأتى طبعا بأجراء لهذا البناء. يقول مصنف رحمه الله ولو خرب فعمره ورجع بآلته ماذا؟ فقط، ليس له إلا المواد البناء. يقول له أنا وضعت فيه البيت لما سقط، عدت وضعت السقف ووضعت لك الجدار، وكلف هذا 10,000 مواد، وأجرة العمال 5,000. يقول له المواد هذه خذها لأن هذه في داري، أما الأجرة فليس لك شيء لأن عمارة الدار ليست واجبة. القاعدة من أدى عن غيره ماذا؟ واجبا ونوى الرجوع فله أن يرجع، الآن لما عمر داره هل عمارة الدار كإنفاقه على الحيوان؟ لا، لأن الحيوان إن لم ينفق عليه ماذا يحصل؟ يموت ويهلك، ولا يجوز أن يحبس الحيوان بغير طعام، فالإنفاق على الحيوان واجب إذا كان محبوسا. لكن عمارة الدار ليست واجبة، لو عندك منزل وسقط منه جدار هل يجب عليك شرعا أن تقوم بعمارته؟ لا يجب عليك شرعا. فهذا الذي قام بعمارته فعل عن أخيه ما يجب أو ما لا يجب؟ ما لا يجب، إذا ليس له حق الرجوع، وإنما تجب المواد فقط لأنها موجودة وقد أخذها ووضع يده عليها. هذا كذا قال المصنف رحمه الله، وهذا المذهب. ابن رجب يقول، ابن رجب يقول رحمه الله في القواعد، وهذا أختم بها، يقول إذا كانت العمارة بالقدر الذي يوازي دينه، يعني الرجل لما عمر الدار عمر بقدر يوازي الدين الذي له حتى إذا بيع الدار تفي بدينه، فإنه يتجه أن يكون له حق الرجوع عليه، لأنه كان في مقابلة حفظ المال الذي له، وهذا الوفاء واجب وغير واجب؟ واجب، فيكون أدى عن أخيه ماذا؟ واجبا. المرداوي في الإنصاف يقول رحمه الله وهو قوي، يقول وهو ماذا؟ قوي. يعني هذه المسألة الأخيرة، المذهب يقولون العمارة ليست واجبة، فبناء عليه على القاعدة لم يؤدي عن أخيه واجبا إذا ليس له ماذا؟ حق الرجوع والمطالبة. ابن رجب يقول لو قيل بأنه إذا عمرها بالقدر الذي يفي بالدين إذا بيع، فإن هذه العمارة تكون عمارة لشيء يجب في ذمته، فله أن يرجع. والمرداوي يقول هذا القول ماذا؟ قوي. بهذا نكون انتهينا من مسائل الرهن والمعذرة، عطلنا لسببين. السبب الأول، ودنا أن ننتهي من باب الرهن كاملا حتى ما نقطعه، وثانيا لأن عبد الكريم لم يحصل لنا الوقت كالعادة، يعني جاء متأخرا وما نبهنا. وإذا كان لكم رجوع على أحد فارجعوا على عبد الكريم، فإن قرار الضمان في الوقت على عبد الكريم، أي وقت يحصل فيه إشكال فإن قرار الضمان على من؟ على عبد الكريم. وعبد الكريم الله يسامحك، الآن طولنا في الدرس وما نبهتنا، والعادة نحن نبتدأ أول درس دوما بدرس خفيف، لكن اليوم خالفنا العادة. وأرجو أن هذا الفصل يا مشايخ، أنا قلت للشيخ عبد الله أن ما نتأخر في إذا خرجنا، يعني يودي إذا كان في أسئلة نأخذها يعني سريعا، والهدف من عدم التأخر ليس عدم محبة لكم، لكن التأخر يضر الجميع، يعني نصل نحن جميعا في وقت متأخر فأنتم تتضررون وأخوكم يتضرر في التأخر، ونسأل الله تعالى، والضرر مرفوع والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.